ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون وأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 51 بعد 107، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 6 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 ألف، ونعيش وإياكم فيها مع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذه الرسالة ترجع أهميتها إلى موضوعها وكاتبها. أما موضوع فموضوع مهم، هو موضوع كل زمان، موضوع كل عصر من الأعصار، ألا وهو التعامل مع زلات أهل العلم، والفرق بين زلات العلماء وضلالات العلماء، زلات العلماء وأخطائهم، وبين انحراف العالم. ما الفرق بين الزلة والانحراف؟ ومعنى الزلة أي الخطأ الذي يصدر عن شخص نتيجة غياب الحق عنه وعدم بلوغه، أو بلوغه مع تأويل يعتبر عنده وفي نفسه ولم يكن معتبرا من جهة أصل الشرع وكذا، لكن في نفسه فيما ظهر له بناء على أدلة، أو غير ذلك من هذه الأمور التي سيذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وإلا فهو نفسه تتحرك لطلب الهداية ومعرفة الحق، ومتى ما عرف دان به لله، ولا يقدم الحق على الهوى أبدا، الهوى على الحق أبدا، ولا يتخذ إلهه هوى، إنما يقصد الوصول الحق ومعرفة الحق ولكن خفي عليه. هذه الزلة. وفرق بين من وقع فيها وقد غاب الحق، وبين من عمد، وفرق بين من مات عليها ولم تبلغ الحجة، ومن بلغته الحجة ولو كان منشأها الزلة. منشأها الزلة غاب الحق عنه فكان معذورا في البداءة، لكن بلغه الحق فعاند، فتحول من صاحب زلة إلى صاحب انحراف. إذن فرق بين الزلة والانحراف في الأصل، وبين من مات على الزلة ولم تبلغ الحجة، وبين من بلغته حجة. فلا تبقى الزلة زلة يعذر صاحبها وإن بلغه حق، ولا تتحول الزلة إلى انحراف ولو صدرت من عظيم إذا لم تبلغ الحج. وبهذا يجاب عن الشبهة المنتشرة جدا دائما، والتي نعارض بها أول ما نعارض في مثل هذه الأبواب وعرض المنهج، ألا وهي الحاق مشايخ الضلال بعلماء الأمة الذين لهم زلات خالفوا بها منهج السنة والجماعة. لماذا هذا خطأ في العقيدة عند الطحاوي وعند ابن حجر؟ وده خطأ في العقيدة. انظروا كيف الأمة تعاملت مع أخطاء الطحاوي كذا، وأنتم انظروا تعاملكم مع أخطاء مشايخ. ده أكبر شبهة. وإذا أراد الواحد منهم أن يرد على أهل السنة بالردود القوية عند أتباعه استعمل أسلوبين، ولو استعمل غيرهما عاد إلى الأسلوبين، ولو استعمل غيرهما فليس يقارب قوة هذين الأمرين. تعرفون كيف ثبت مشايخ الضلال أتباعهم على الضلال؟ تعرفون كيف زينوا لأتباعهم أننا أهل حق وهؤلاء أهل باطل؟ كيف هذا؟ تقول ده هناك اخ واخوة وبيقرأوا في السنة وبيقرأوا في الكتب وطلبة علم وإلى آخره، ومع ذلك على قناعة بما عليه هؤلاء. تعرفون كيف؟ بأمرين. الأمر الأول التنفير من أهل الحق بألقاب السوء. حذروا المداخل، دول ناس مأجورة، دول ناس أتباع منهج خاصة، دول مداخل بيسبوا العلماء وطعنوا في العلماء. وقد قال ابن عساكر رحمه الله: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيهم معلومة، وغير ذلك. بس أصابهم الورع وقالوا هؤلاء قوم مذمومون يأخذون في عرض العلماء، نسأل الله عز وجل ألا يسلط علينا أمثل هؤلاء وأن يحفظنا من منهج هؤلاء. يبقى رقم واحد دخلوا عليهم بالتنفير من الطائف، مثل ما أراد المشركون أن ينفروا من النبي، أن يحولوا بين الناس وبين سماع النبي. بماذا؟ بالتنفير من النبي، ساحر مجنون كذاب كذا لا تسمعوا له. وأهل السنة والجماعة اجتمع أهل البدع عليهم بالتنفير بالألقاب، كما ذكر أبو زرعة أبو حاتم ذكر أولئك في عقائدهم. وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. ليه يا أخوان؟ لأن هذا حول بينهم وبين سبع العلماء، ولهذا العلماء يقولون الكلام في العلماء خطير جدا. لماذا؟ لأنه يحول بين الناس وبين امتثال والسير خلف هؤلاء العلماء، وبالتالي ماذا ستصنع الأمة إذا حيل بينها وبين علمائها؟ إلا الانحراف والوقوع في الضلالات والبدع وهكذا. ولهذا تجد الأحزاب التنظيمات الإرهابية زي داعش والقاعدة وكذا، أول قاعدة بيركزوا عليها هي أنتم أهل الثغور، ولا يفتي قاعد لمجاهد، وهؤلاء علماء سلطان، ولهذا لا يمكن أن يحملوا فتوى لابن باز، ويحملوا فتوى للعثيمين، ويحملوا فتوى للألبان. ليه؟ قرروا عندهم أن شرط العالم الذي يقبل منه أن يكون مجاهدا، شرط العالم أن ينفصل عن السلطات هذه والحكومات. وحينئذ فالعالم القاعد والعالم الواقع في السمع والطاعة للحكام لا يؤخذ عنه فتوى. من هنا تجد لك إيه؟ ها؟ الشيخ الطريفي، الشيخ عبد الله، الشيخ العلوان، نصر علوان، الشيخ وهكذا، يأتون بهؤلاء بجوار مشايخهم. ليه؟ لأن دلهم موقف مع الحكام، فك الله أسره وهكذا. دول علماء. إنما ابن باز علم سلطة، إنما الفوزان علم سلطة، إنما كذا، هؤلاء عملاء وليسوا علماء. ولهذا قال ابن باز: كفاك بقى، كفاك، انت اسلمت انت اسلمت القدس لليهود لما افتيت بالصلح، وانت واسلمت الحرمين للسلول بفتواك هذه السمع والطاعة، كفاك. وقالوا ينبغي ان يحجر على ابن باز، يحجر عليه. فهؤلاء عبيد، ابناء عبيد وهكذا. يبقى عمدوا الى ضرب قاعدة العلماء، وبالتالي هتأتي لهم بقى فتوى ابن باز في الجهاد وفتوى لا 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 لا، ضحكة، دول العلماء سلطان يفتون اهل الجهاد، لكن فتوى فلان، فتوى علان، فتوى كذا، ممن له موقف مع الدولة تؤخذ هذه الفتاوى، تؤخذ هذه الفتاوى. واضح يا اخواني؟ يبقى اول قاعدة بيعمد اليها الحزبيون لتثبيت اتباعهم: واحد، الطعن فيك وانك من السبابة، خلاص انت بقى اغلق قلبك. وبعدين دي حاجات ما تحتاجش دليل عندهم. ليه؟ فعلا فعلا، شوف الرد عن ابن الرد، شوف بسبب العلماء. يبقى هنا لا يحتاج جهاد مع العوام مع كذا. شفت انتوا فتنة الحويني ايه اللي عملوه؟ واوقعوا فتنة يمكن كانت في كل البلدان، وكانت اكبرها هنا ببيلة، لكن في كل البلدان، ووجد اخوة تصعي من كل مكان. ده احنا حصل عندنا خدوا من المسجد، ده احنا حصل، مع انهم لا بتوع حويني ولا حاجة. مش مسألة حويني وكذا كعلم، المسألة ان الحزبين فعلوها، ولم يكونوا مدى حويني، فعلوها في اعطاء معنى يصل العام وكفى بهذا. شوف السبابة الشتابة، شوف علماء الأمة، مش بقى حويني ولا كذا ولا إن الحويني قال والرد عليهم كذا، لا 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 أبدا 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 أبدا، هو بس كده شوف اللي بيشتموا في الأمة شوف وهكذا. يبقى واحد ميت، واحد من 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 الدعاء إلى الله يموت، وأنتوا تقولوا مش عارف إيه وتقولوا إيه وتقولوا إيه، فأنتم أهل شر ففعلوها. فالقضية دي أنتوا سبابة، لا تحتاج إلى كثير استدلال، تحتاج إلى كذب وتلبيس وتدليس وعدم ديانة، ودي متوفرة، تدين يعني والتزام للشريعة واستقامة على أحكامه. بس هو المطلوب دول بيسيبوا دول بيشتموا دول مش سابين حي ولا ميت، دول بيعملوا الراجل مش عارف ايه والراجل ايه والراجل ايه والراجل ومات وعمل وسوى، شوف التلفزيون بيقول ايه، شوف الدنيا بتقول ايه، شوف كذا كذا الى اخره، وابتلينا. وكان اعظم ابتلاء ان يطلع تعزية له كبرى يعني في هذا، رب المستعان. هذا الامر الاول. يبقى الطعن فين؟ الطعن في اهل السنه بالالقاب المنفره. فانت معروف كده، انت كده الاصل فيك انك من السباب حتى تبرئ نفسك. الامر الثاني كان شبهه ابن حجر والنووي والطحاوي وهؤلاء، وقعوا في اخطاء في العقيده، فانظروا كيف تعاملت الامه معه، ونحن على فرض اننا اخطانا واجتهدنا وكذا، فانظروا كيف تعاملوا مع تبديع تضليل تحذير. انما الامه ما تعاملتش كده، بل ان الصحابه قد اختلفوا في العقيده ولم تتعامل الامه معهم كده. صحاب اختلفوا في العقيده صح فعلا عند اتباعهم كده، صح فعلا زي فعلا عند الامه فعلا، ده اخطاء ابن حجر، ده اخطاء ده مشايخنا اصلا ما اخطاوش اخطاء دول ده، ده يبقى اذا فعلا صح. يبقى الامر الاول، السبب الاول التنفير من اهل السنه والجماعه بالالقاب المنفره. الامر الثاني يا اخواني القياس الفاسد، القياس الفاسد، قياس مشايخهم على اهل السنه في الزلات. يبقى الفرق بين الزله والانحراف اتراه اليوم في رساله الشيخ الاسلام. اذكر اول في اول الثوره الاولى لما احنا تكلمنا في القاعدة كثيرا والحمد لله الإخوة نشروها، فرق بين الزلة والانحراف. طلع بعض هؤلاء الحدادية يقول مما أحدثه هشام البيه في مصر منذ أن نزل التفريق بين الزلة والانحراف، لأن الحدادي ما عندوش حاجة اسمها زلة وانحراف، عنده حاجة اسمها انحراف، حاجة اسمها انحراف، مفيش حاجة اسمها زلة وانحراف. فمن البدع اللي وضعها هشام البيه اللي منذ جاء من نزل مصر، من البدع اللي وضعها في الناس بدعة التفريق بين الزلة والانحراف. ولهذا رد علينا بقوة في مسألة الألباني وفاقة، لا ما فيش حاجة اسمها فاقة ده مرجع، والتانيين ما فيش حاجة اسمها وفاقة ده سني، يعني انت بين طائفتين، لا ده عجبه ده ولا ده عجبه ده، يعني طائفة حتى مش قبلة منك انه سلفي سني بس وافق، مش حاجة اسمها كده ده مرجع. طب والطائفة التانية مش قبلة منك وافق، لا ما وافقش. إن قلت ذلك فإما أنك لا تعرف الإرجاء أو لا تعرف الألباني. قال العلامة العديمين ومن طعن في الألباني بالإرجاء فإما أن يعرف، إن تحول اللي بيطعن في الألباني بالإرجاء، هو أنت بتعرف تقرأ ولا بتسمع؟ هو في حد بيطعن في الألباني بالإرجاء؟ ده هي معمولة خصيصا لتبريرته من الإرجاء، ده كلمة وفق دي عشان يفلت من أيدي من يتبع الإرجاء. من هنا كان الحدادية أعقل منكم. ليه؟ لأن لو ثبت فعلا أن الألباني ليس بمرجع وإن قال كلمة وافقت يبقى ليس بمرجع فعلا، فلهذا هم كانوا أعقل منكم وردوا باعتبار أن مثل هذه القاعدة سيخرج بقى ده وفق الأشعر وليس منهم، ده وفق المرجع وليس منهم، ده وفق كذا وليس منهم. يبقى إن هدمت عروش الحدادية، وفي النهاية أنت الحدادي برضه. طائفة تالتة بقى تقول لك انت حدادي، شوف سبحان الله، يعني قالوا فينا كل حاجة. حدادي يتكلم في المحاجر ناوي، انا لسه بسمع كلام امس ولد برضو من دول، شوف عشان تعرفوا تحمدوا الله على القواعد، ولد جايب هو تبنى طبعا قضية بقى ايه التبديع النووي من حجر دي منتهي منه تكفيره تكفيره. منهم من يكفره يكفرهما ومنهم من يقول إيه لا أنكر على من كفرهم. فالذي يكفر الأشاعرة لو كفر النووي بحجر يبقى ما لا أنكر عليه. خلي بالك يبقى التضليل ده متفق عليه والتكفير هيبقى برضه متفق عليه بس التصريح ممكن في دبلوماسية. لكن لو كفره يبقى احنا نرجع عليه. فجايب امبارح قدرا والله يعني جاء دم المقطع لانه كان عنوانه شدين شويه اللي هو مساله بقى مشايخ سلفيون تاثروا بابن حجر ونووي وكذا وكلام من ده عشان يثبت لهم ان شوفوا مش انا قايل لكم قايل لكم ما تقراوش لابن حجر ونووي او شوفوا بقى طلعتونا بقى قاعده وخذ الخير واترك مش عارف ايه والى اخره او ده اللي حصل. مشايخ سلفيون وقع في مواقع في مين ابن حجر ونووي دون التفات. اذا بالمشايخ سلفيون بقى ابو اسحاق الحويني اذا مشايخ سلفيون مش عارف علي الحلبي اذا بالمشايخ سلفيون مش عارف مهر الفحل ويجيبوا لهم بقى تاويلات كده. وان كان هذا رجع بلغان انه رجع بس المهم شوفوا كيف وقعوا التاثر بابن حجر والتاثر بالنووي اهو شوفوا ادى النووي يقول اهو قال النووي وتقولون انه ليس مبتدع ولا ضال. طيب وحجة تكفير النووي حجة تكفير الأشاعرة من السلف من كفر أشاعرة ببساطة وأبسط من البساطة. من أجل هذا أنا بأكرر الكلام ده ليه أخواني أخاف عليكم والله لو سمعتم هذا أخاف عليكم والله. ممكن واحد يقتنع 100%. شوفوا الواحد أحمد جاي من منين أو الواد أحمد ده لو سمع مقطع من دول ممكن يقولك إيه بس والعط رايح كلام فعلا قال كفرة ما بقاش كفر ليه فعلا قال ضلالة يا باشا. ولم يفرق بين قولة الكفر والقائل وبين قولة البدعة والقائل. هي الإشكالية أنك تجيب لي كلمة قالها النووي حتى ولو كانت كفرة ولا الإشكالية إسقاط الحكم على المعين. فما عمدتهم إذن قال عمدتهم قال. فإذا قال كفرا طيب أنت يا رجل بتستدل لو كفر النووي الرجل لا أنكر عليه لأن هناك من العلماء كفر أشاعرة فمن كفر الأشاعرة وكفر لا أنكر عليه لأن من السلف من كفر أشاعرة. جميل من السلف من كفر الأشاعرة ولا من السلف من كفر النووي؟ من السلف من بدع الأشاعرة ولا من بدع النووي؟ كفرنا الجهمية إذا المأمون كافر إذا المعتصم كافر إذا الواثق كافر. يبقى اللي كفر الجهمية وكفر المعتصم والواثق ما فيش مشكلة. هذا أصل الشبهة عندهم. يبقى اللي كفر الأشاعرة وكفرهم لا إشكال. اللي بدع الأشاعرة وبدعهم لا إشكال. طب إيه بقى رأيكم في اللي كفر الجهمية ولم يكفر الأعيان المعتصم وواثق المأمون؟ يبقى إيه؟ يبقى كان ينبغي أن يدرس منهجكم هذا. لازم لازم يجب الرد على أحمد ورد على إمام السلف اللي أنتم بتستغلوا بيه في أثار مطلقة ينبغي أنك ترد عليه. الجهمية كفار بالإجماع. القول بخلق القرآن كفر بالإجماع. طب والقائل بخلق القرآن المعين المعتصم والمعذب على هذا القول والضارب والساجن على هذا القول وفي عصر أحمد بن نصر الخزاعي يقتل من أجل القول بخلق القرآن. والسؤال لماذا لم يكفر أحمد أعيان الجهمية؟ يبقى فرق بين قائل الكفر وبين الكفر قول الكفر. نحتاج قاعدة أخرى بعد قاعدة الأوصاف نحتاج إلى قاعدة الأعيان وليس الأمر راجعا إلى الأوصاف فقط. قال كفرا الوصف كفر لا هذا أولا. طب ثانيا استحقاق القائل للحكم. قالت الجهمية الكفر وليس بكافر يبقى قال النووي الكفر، لنفترض أشعري محترق قال الكفر، يبقى ننكر على من كفره بمذهب السلف الذي تقتدي به أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وهؤلاء الأئمة. يبقى فرق بين قولة الكفر وقائل الكفر. قائل الكفر ليس أنه لا يكفر مطلقا، لا، إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. يبقى إذن هل على من كفر النووي حرج؟ نعم وألف حرج، لأن النووي ما قامت حجة تقتضي كفره، حتى ولو قال كفرا، وده أقبح شيء، حتى ولو سلم أنه قال كفرا. طيب هل على من بدع النووي حرج؟ الكلام نعم، من بدع النووي حرج. ليه؟ لأن غاية ما تأتي به قال بدعة. طب وإذا قال بدعة وهو يستدل على السنة وينشر الآثار وليس له مذهب إلا السنة ومذاهب العلماء ينقلها هنا وهناك، لكن خفي عليه مذهب السنة في بابين في كذا، وظنه مذهب السلف ولذا قرر قال ومذهب السلف، ثم ذكر طريقة التأويل وطريقة التفويض لما يراه لبيئة نشأ فيها، وابن حجر بيئة نشأ فيها، حافظ عراقي على ابن ملقن على إلى آخره، فكان ما كان. لكن هل قامت حجج على نووي؟ هل قامت حجج على ابن حجر؟ هل قال قامت كذا وكذا؟ ولهذا العلماء اللي هؤلاء قد يدينونهم بالفضل وينقلون كلامهم هم العلماء الذين أثنوا على هؤلاء العلماء مع وجوب التحذير ما وقعوا فيه. فالذي صدر عنهم ليس إلا قال وفعل، وإذا قال وفعل لا يقتضي كفرا ولا يقتضي تبديعا، حتى تقام حجة تقتضي ماذا؟ تقتضي الحجة أن نسقط الحكم عن معين، سواء كان بتكفير أو كان ماذا؟ أو كان بتبديع. يبقى هنا إذن الاستدلال على هذا، على التكفير أو التبديع بقال باطل، حتى ينضاف إليه توافر الشروط واندفاء الموانع. إلا شيء يكون في ماذا؟ في أن ينتسب العالم للطائفة، وأن يكون ممن يتبناها وانتسب إلى الطائفة وانتسب إلى هذا، فحينئذ الانتساب إلى الطائفة يستوجب التبديع. انتساب إلى الطائفة يستوجب التبديع، ولهذا أطلق السلف تبديع هذه الطوائف، أطلق السلف تبديع هذه الطوائف. ومعلوم أن هذا التبديع لهذه الطوائف إنما هي ليس لجذر، إنما تبديع لكل من انتسب إليها، فكل من انتسب إلى هؤلاء فهو مبتدع بالانتساب إلى الطائفة. قد تقول فين الحجة بقى هنا؟ لأن السلف جعلوا الانتساب إلى الطائفة إلحاق، كما جعل السلف البطانة إلحاق، كما في حديث سفيان الثوري أثره لما سأل عن ربيع بن صبيح أو صبيح، فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال القدرية. وقال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يبدأ إلحاق، مش محتاج إقامة حج. وقيل لي أحمد الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع رجل من البدع نلحق به، قال أو تعلمه فإن رجع وإلا فألحق به، إذا كان من أهل السنة ليس منتمنا إلى طائفة، إنما كطائفة ماذا كان؟ المرء بخدمة. ماذا قال؟ إنكم إذا مثله، وقد نزل لكم كتابا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فارتقوا معهم حتى يأخذوا بحديث غير، إنكم إذا مثله. يبقى ده قاعدة الإلحاق وكذا قاعدة معتبرة شرعا، ما تحتاجش إلى إقامة حجة. يبقى إذا لما السلف حكموا إنه الانتماء لطائفة يقتضي إلحاق الحكم، ما تقولش بقى ألا ما هو أنت الآن بتقول لازم حجة في التكفير والتبديع، في التكفير والتبديع للشخص هذا الذي يريد السنة والذي ينشرها والذي فوقع في مكفر أو في بدعة، أما من انتمى الطائفة فلا. وبهذا يتبين الفرق بين هذا وذاك. إذن مسألة الفرق بين الزلة والحرف مسألة خطيرة جدا، مسألة مهمة جدا، هتوقف عليها فهم الأثر إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل هذا أخذ منه الدين؟ يبقى متوقف على ماذا؟ هل هذا الرجل من السنة؟ هل زلته تقتضي خروجه من السنة حتى أتحول من متلق عنه إلى غير متلق أم لا؟ فمسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة بيترتب عليه ما ترتب. إخواني مشايخنا عندهم زلات، ده عنده زلة وده عنده زلة، لكن لم تتجتمع فيهم زلات، ولهذا اللي بيجمع زلات العلماء فجعلنا في مصنف خارج عن كل العلماء، صاحب سوء، صاحب سوء. العلماء لكل واحد زلة في مكان، زلة في مسألة، لكن كونك تجمع هذه الزلات لتجعلها كتابا قدمت مادة اسمها مادة دين آخر. فالتفريق بين هذا وذاك هيحفظ أمرين. الأمر الأول حفظ قدر العلم، فلا نبدئ الدين والعلم من أجل زلة الشخص مهما كان. اثنين حفظ قدر العالم، فلا نسقط العالم للزلة تخالف الدين. إذن لا نغير الدين لزلة العالم ولا نسقط عالم لزلة في الدين. قال شيخ الإسلام في بيان هذين الأمرين أنه لابد من اجتماعهما، وقاعدتان عظمتان. القاعدة الأولى حفظ قدر الآئمة، وأن الإمام إذا أخطأ وإذا 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 فينبغي أن يفرق بين خطائه وبين قدره، ولهذا نقول أخطأ ابن باز، تخطئة ابن باز، تخطئة ابن تيمية، تخطئة أحمد ليس ضلالا. والطعن في ابن باز والطعن في أحمد والطعن في الألباني ضلالة. تبهت يا إخوان، تخطئة العلماء ليس ضلالة، الطعن في العلماء ضلالة. يبقى فرق بين التخطئة والطعن، واضح؟ طيب الفائدة الثانية في هذه الرسالة كاتبها وراقمها، فهو مقرر عظيم مبارك من مقرر منهج سلف الأمة، له من الإحاطة بهذا ما ليس لغيره في زمانه، ولا جاء بعده من هو مثله، ولا ندعي له العصمة فيصيب ويخطئ، لكن حسبك أن تناوله يكون تناولا سلفيا عظيما قائما على حفظ قدر الأئمة وقدر العلماء. ولهذا فكون الإنسان يأخذ علم المسألة من حرير، من متخصص، من كذا، هذا يلزمه، هذا يلزمه. وننبه أخيرا قبل البدء في القراءة إلى عنوان ماذا الرسالة، فإن عنوانها هو حكمها، عنوانها حكمها، فإن البعض قد أساء الفهم هذه الرسالة، فمنهم من أسقط ابن تيمية وهم الحددية لأنه فتح سبيل الأعذار. إذا من الضال؟ طيب اثنين، ومنهم من توسع فجعلها بلسان حاله رفع الملام عن كل الأنام، اي واحد يخطئ ابن تيميه قال في رفع الملام، اي واحد يخطئ ابن تيميه قال في رفع الملام، ولم ينتبه الى رفع الملام عن الائمه الاحلام، هو جعلها رفع الملام عن كل الانام. ابن تيميه اعذر، ابن تيميه قال، ابن تيميه قال في الامام، ولو ان كل امام، هو بيستدل كده على على شيخه، شيخه، ولو ان كل امام، يا ابن وقف ما تكملش، كل امام، كل إمام، كل إمام سنة، كل إمام نصر السنة ومذهب السنة وهو إلى آخره، كل إمام، ولا فرق بين مسائل العلمية والعملية، صح يا ابني، بس هذا الإمام الذي لم يبلغ، إنما شيخك لهو إمام. اثنين، قد بلغه ما قاله الأئمة الأعلام وخرج عن إجماعهم إلى آراء وأفكار، يبقى في فرق. يبقى هذه الرسالة أخطأ فيها طائفتان، طائفة أسقطت بها ابن تيمية، وطائفة رفعت من لا يستحق الرفع لكلام ابن تيمية. وإنما يقصد ابن تيمية رفع الملام، التضليل، التبديع، وليس التخطئة. رفع الملام مش رفع الخطأ. رفع الملام مثل ما فعل النبي مع الطائفتين، جاء في الرواية ولم يعب. بعض الناس قال مش واخد باله من كلمة ولم يعب، احدا منهم لم يعب، فقال لك بس يبقى الاثنين صواب. النبي ما خطأش واحد من دول، النبي ما خطأش، لا النبي لم يعب، وفرق بين التخطئة والعيب. فالنبي لم يعب لكن الحق واحد ولا يتعدد قطعا، ان احدى الطائفتين على الحق والاخر على الخطأ. يبقى هنا رفع الملام مش اثبات العصمة ورفع التخطئة، الملام المؤاخدة العيب عن الأئمة الأعلام وليس سائر الأنام. يبقى هذه الرسالة في إيه؟ في بيان أعذار الأئمة حتى لا نقدح فيهم بوجود زلات وأخطاء لهم فلا يقاس عليهم غيره. طيب نبدأ إن شاء الله بعد صلاة الظهر.